بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير، ونفعنا الله بما نقول وبما نسمع. في استعراض سريع لبعض الدروس الماضية، يعني جاءت بعض الأسئلة التي تتطلب مني أن أقف بعض الوقفات اليسيرة السريعة مع بعض ما مر. ففي حديثنا عن ألف التأنيث وكونها مانعا من الصرف وأنها علة واحدة تكفي للمنع، كان تركيزنا على ألف التأنيث الممدودة، وليس معنى ذلك أن ألف التأنيث المقصورة ليست مانعة من الصرف، وإنما ألف التأنيث على إطلاقها مانعة من الصرف، ولكن التركيز على الممدودة فقط لأنها تظهر عليها الحركات، ولأننا كنا نتحدث عن علامات الإعراب الفرعية، وكنا نتحدث عن النصب بالفتحة، عن الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فهو يظهر ويتجلى واضحا في ألف التأنيث الممدودة. أما ألف التأنيث المقصورة فإن الإعراب فيها إعراب تقديري، سواء منعت من الصرف أو لم تمنع من الصرف بأن دخل عليها ما يعيدها إلى الصرف، أو ما يمنعها ما يبعدها عن أحكام الممنوع من الصرف، وهو الإضافة أو وقوعها مضاف ودخول الألف واللام عليها. فألف التأنيث المقصورة تمنع من الصرف، وحينما تكون ممنوعة من الصرف فإنك تقول في إعرابها مرفوعة بضمة مقدرة ومنصوبة بفتحة مقدرة ومجرورة بفتحة مقدرة لأنها ممنوعة من الصرف، فالإعراب فيها تقديري ولذلك كان تقديري، ولذلك كان التركيز على ما ختم لألف التأنيث الممدودة لأنها هي التي تظهر عليها علامة الإعراب وتبدو فيها الفتحة والكسرة، ومن هنا كان التركيز عليها. في كلمة بيدة وردت أمس في أحد الأسئلة استطرادا، وقلت للسائل إن المراد بها إلا أو غير، وهذا هو معناها المشهور الكثير، كما تقول فلان كريم بيد أنه جبان، أي هو كريم غير أنه جبان، والعادة أنه يحسن أن تتلازم، أو من العادة أن تتلازم صفة الكرم والشجاعة، فيكثر أن يكون الإنسان كريما وشجاعا، فإن كان إن وجد فيه إحداهما لا يمكن أن تقول فلان شجاع بيد أنه بخيل، أي غير أنه بخيل أو إلا أنه بخيل. هذا استعمال الكثير الشائع هو أنها بمعنى غير وزنا ومعنى، بيد على وزن غير وفي معناها أيضا، وتأتي بمعنى من أجل، كما في الحديث الذي سقناه بالأمس، وهو ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أي هنا هي بمعنى من أجل، أي أنا أفصح العرب من أجل أني من قريش أو بسبب أني من قريش. وهذا الحديث يشتهر في كتب ومما يدور على الألسنة ويشتهر في الكتب، لكن كتب الأحاديث التي تبحث في أصل الحديث وفي تحقيق الصحيح من الضعيف من الموضوع تقول إن هذا الحديث لا أصل له، وإن كان معناه صحيح لا شك في صحته، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، وكونه من قريش أيضا زيادة على ذلك، أو مما أدى إلى ذلك، أو من أجله كما هو معنى كلمة بيضة. فكتاب كشف الخفاء للعجلوني وغيره يقول بأن هذا الحديث لا أصل له لكن معناه صحيح بلا شك. كذلك كلمة بلها، كلمة بلها لها عدة استعمالات، ولكن أبرز استعمالاتها هو ما ذكرناه من أنها بمعنى كيف، تقول هذا الأمر عاجز عنه المشمرون الجادون بلها المهملون، أي فكيف بالمهملين فإنهم لا يستطيعونه ولا يقوون عليه. ولها استعمالات أخرى على أنها اسم فعل أو مفعول مطلق وما إلى ذلك. في الشاهد الذي ورد بالأمس في قول إني وقد لسليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عاقت البقر، معنى هذا البيت لا يتضح إلا بمعرفة قصة البيت، وهو أن الشاعر رأى ما يريبه من الشاعر المشهور سليك بن سلكة أو بن سلكة ويسمى أمه فقتله، ثم بعد ذلك تحمل ديته. فيقول أنا الذي قتلته ومع ذلك تحملت ديتي فتحملت ديته فجعلت صرت كالثور إذا عافت البقر الشرب فإنها لا تضرب هي، لأنهم يرفقون بها من أجل ما فيها من اللبن وإنما يضربون الثور لكي تتأدب فيه. والبيت الآخر قول الشاعر لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أترابا على سربي، أنا قرأته أترابا بالفتح بفتح الهمزة وهذه رواية فيه، وفيه رواية أترابا بالفتح على أنه بمعنى أنداد وأصحاب، وفيه رواية بالكسر أخرى إترابا أي الغنى على سربي أي على الفقر. انتهينا بالأمس إلى الحديث عن جواز الأسماء التي تجزم فعلا واحدا، أو الشخص الأول من الجوازم وهو ما يجزم فعلا واحدا، وقلنا إنها أربعة وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، والمؤلف رحمه الله زاد عليهما ألم وألما، وهما في الحقيقة لم ولما لكنها دخلت عليهما همزة الاستفهام. وهناك خامس مما يجزم الفعل الواحد وهو وقوعه في جواب الطلب، ومثلنا ببعض الآيات الكريمة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم فذروها تأكل في أرض الله وغير ذلك من الآيات، وهي آيات كثيرة جدا. لا نريد أن نستطرد في إعادة درس الأمس، أخشى أن يأخذ علينا الوقت فيطول بنا الحديث أكثر من اللازم فيما يتعلق بجوازم الفعل المضارع. ننتقل إلى الشق الثاني من الجوازم وهو ما يجزم فعلين. الأدوات التي تجزم فعلين المؤلف رحمه الله انفرد من بين عامة العلماء بأن أضاف لها أداة أو اسما من أسماء الشرط. العلماء في الواقع يرون أنه من أدوات الشرط غير الجازمة، ولذلك لا يعدونه مع الجازمة في الغالب، وهو هنا أضافه وعده من الجازمة وهو كيفما. فأدوات الشرط الجازمة 18، إذا أبعدنا منها الستة التي ذكرها بزيادة ألم وألمنا يبقى عندنا 12 أو 12 أداة، هذه تجزم فعلين. لماذا نقول في أدوات الشرط، لماذا نقول أدوات الشرط، لماذا لم نقل أسماء الشرط أو حروف الشرط، يعني لماذا كان التعبير بأدوات الشرط أولى وأدق من التعبير بحروف الشرط أو بأسماء الشرط؟ نعم، لأن هذه الأدوات فيها حروف وفيها أسماء، فحتى يكون التعبير دقيقا فإنه يحسن أن تقول أدوات ولا تقول أسماء أو حروف. هذه الأدوات إذن منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء ومنها ما هو مختلف فيه ويترجح فيه أحد الأمرين. فالأدوات نقرأها بسرعة سردا، هي إن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه الأدوات منها ما هو حروف، وهو من هذه الأدوات ما هو متفق على حرفيته. نعم، إن فقط المتفق على حرفيته من هذه الأدوات هو إن الشرطية، إن تدرس تنجح. والمختلف على المختلف فيه ولكن المترجح أنه حرف من هذه الأدوات ما هو؟ نعم، إذما. إذما فقط هي التي فيها خلاف لكن الراجح أنها حرف. هناك شيء مختلف فيه والراجح أنه اسم، ما هو المختلف فيه والراجح اسميته ما هو؟ نعم، لا ليس أيام. المترج المختلف فيه والراجح أنه اسم مهما المختلف فيه والراجح أنه اسم مهما. هذه الآن ثلاثة. بقية الأدوات ما هي؟ بقية الأدوات أسماء متفق على حرفيتها. إذا نأخذ القليل، الأول إن وهي متفق على حرفيتها، ثم إذن وهي مختلف فيها والراجح أنها حرف، ثم مهما وهي مختلف فيها والراجح أنها اسم، ثم الأدوات الباقية كلها أسماء باتفاق، وهي ما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما ومن أيضا. كأنها سقطت هنا في المثل، يبدو أنها ساقطة حرف أداة الشرط من، وقال لم ولما وألم وألنا ولام الأمر والدعاء ولا النهي، هذه تلزم فعل واحد. وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. سقطت من وهي من أهم أسماء الشرط ومن أشهرها، فليست موجودة هنا في المثل. أدوات الشرط هذه ماذا تعمل؟ أدوات الشرط ماذا تعمل؟ تجزم فعلين. الأول ماذا يسمى؟ نعم يسمى فعل الشرط، والثاني ماذا يسمى؟ يسمى جواب الشرط وجزاؤه أيضا، لأن جواب الشرط يتضمن الجواب ويتضمن أن فيه ما يشبه الجزاء. أداة الشرط هذه إذا دخلت على فعل معرب فإنه يكون مجزوم جزما حقيقيا ظاهرا، فإذا دخلت على فعل مبني فما الحكم؟ فإنه يكون فإنه يكون مبنيا في محل جزم. فإذا دخلت على فعل يظهر عليه الإعراب فإنه يكون مجزوم، مثل إن تدرس تنجح. فإذا ظهرت فإذا دخلت على فعل مبني فإنه يكون حينئذ مبني لكنه في محل جزم، مثلا إن جاء محمد أكرمته، إن جاء محمد أكرمته. إن دخلت على الفعل الماضي جاء ماذا تقول في الإعراب؟ تقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم لأنه فعل الشرط. فهي إذن تجزم فعلين، لكن هذا الجزم قد يكون ظاهرا إذا كان الفعل معربا قابلا للجزم، وقد يكون ليس ظاهر وإنما في محلي، وذلك إذا كان الفعل مبنيا. هذا الفعلان اللذان تدخل عليهما أدوات الشرط قد يكون مضارعين، قد يكون مضارعين مثل ماذا؟ مثل المثال الذي مثلنا به وهو إن تدرس تنجح، وكما في قوله تعالى وإن تعودوا نعود، وإن تعودوا نعود. هنا الفعلان مضارعان، وقد يكون العكس، أي قد يكون الفعلان يعني فعل الشرط وجوابه قد يكونان ماضيين، كما في قوله تعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وإن عدتم عدنا، الفعل فعل الشرط فعل ماضي وجواب الشرط أيضا فعل ماضي. وقد يكون العكس، يعني أو قد يكون أحدهما الأول فعل ماضي والثاني والجواب فعل مضارع، مثل إن جاء محمد أكرمته، إن جاء محمد أكرمته، أو إن جاء محمد أكرمته مثال للسابق، إن جاء محمد أكرمته مثال لهما إذا كان ماضيين، إن جاء محمد أكرمه، إن جاء محمد أكرمه، أو إن جاء محمد يغادر أخوه. فيكون الأول ماضي والثاني مضارع، كما في قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من الفعل كان ماضي والجواب نزد مضارع. وقد يكون العكس وهو أقلها. العكس ما هو؟ أن يكون فعل الشرط مضارع ويكون جوابه ماضيا، وهذا هو القليل. أن يكون مضارعين هذا كثير، أن يكون ماضيين هذا كثير، أن يكون الفعل الأول ماضيا والثاني مضارعا، يعني فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا، وهذا أيضا كثير. أقل الصور الأربع عكس الصورة الثالثة، وهي أن يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا، وهذه صورة قليلة، حتى أن بعض العلماء يعني أنكر وجودها وحاول تأويل ما كان منها، لكنها موجودة ولها شواهد مما استشهد به عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم، الفعل يقم فعل الشرط، غفر هو جواب الشرط وهو في صيغة الماضي. ورد لهذا شاهد في القرآن الكريم، لكنه ليس شاهدا مباشرا، وإنما شاهد مؤنس ومعين أو مبين لذلك، وهو قوله تعالى: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم. ما وجه الاستشهاد بهذه الآية؟ أولا، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. نعم، فعل الشرط نشأ وجوابه فظلت، هذا صحيح؟ نعم، فعل الشرط نشأ وجوابه ننزل، وكلاهما مضارعان. إذا من أين جاء الشاهد؟ أنا قلت إنه شاهد مؤنث وليس شاهد مباشر. هنا الفعل والجواب مضارعان، لكن الجواب المضارع عطف عليه فعل ماضي وهو قوله تعالى فظل، فعطف الماضي عليه يؤنث بجواز وقوع الماضي جواب، لأن ما صح أن يكون معطوفا صح أن يقع في محل المعطوف عليه. فإذا عطفت على المضارع فعلا ماضيا فمعنى ذلك أنه يصح أن توقع الماضي موقع المضارع. فهذه الآية مؤنسة ومؤذنة بجواز وقوع فعل الشرط فعلا مضارعا ووقوع الجواب فعلا ماضيا، وهو بلا شك أقل الصور الثلاث التي أشرنا إليها. فعل الشرط هل يشترط فيه شروط أو أنه ليس له شروط؟ الواقع أن فعل الشرط يشترط فيه أن يكون فعلا ليس طلبيا، فلا يصح أن يقع فعل الأمر فعل شرط. إن لا يصح أن تقول إن قم أو إن اجلس، لا يصح. يشترط فيه أن يكون فعلا ليس طلبيا ولا فعلا جامدا أيضا. نعم، أن يكون فعلا ليس طلبا، يعني ليس أمر وما في حكمه من الطلب، وأن يكون فعلا طلبيا ليس منفيا أيضا بلن ونحوها، وليس مسبوقا بقد أو بالسين أو سوف أو نحو ذلك، فلا بد فيه أن يكون كذلك. ومن هنا فإن جواب الشرط إذا وقع واحدا من هذه الأشياء فإنه يلزم أن تدخل عليه الفاء. أنتم تجدون أحيانا أن الفاء تدخل في جواب الشرط. متى تدخل الفاء في جواب الشرط؟ إذا كان واحدا من هذه الصور الممنوعة في فعل الشرط، إذا كان طلبي أو كان جملة إثنية أو كان منفي بلن أو كان منفيا أو كان مسبوقا بقد أو بالسين أو سوف أو نحو ذلك. إذا كان جواب الشرط واحد من هذه الصور فإنه تدخل عليه الفاء، وإلا فإن الفاء لا تدخل في جواب الشرط إلا في مثل هذه الصور. نستعرض استعراضا سريعا أدوات الشرط ومع التمثيل لكل واحد منها. طيب، نبدأ بمن وهي التي أسقط مؤلف ونسيها. نعم، في الطبعة هذه قصدي، ليست في كل الطبعات، وإنما في هذه الطبعة. طبعا ليس المؤلف الذي أسقطها قطعا، وإنما هي من الطباعة، ففي هذه النسخة سقطت من، وفيما عداها من النسخ فهي موجودة كما في بعض الشروح وفي بعض المتن الذي في طبعة الشروح، هي موجودة فيه بلا شك. من كما في قوله تعالى، الآيات التي وردت فيها من أداة شرط كثيرة، مثل ماذا؟ من يأتي بشاهد من القرآن؟ تفضل. من جاء بالحسنة فله خير منه وله عشر أمثالها. هذه الآية هناك ترون أنها دخلت الفاء في الجواب. لماذا دخلت الفاء في جواب الشرط؟ نعم، لأنه جملة إسمية، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هنا لأن الجواب جملة إسمية دخلت عليه الفاء، هذا شاهد على من، وكذلك شاهد آخر على من. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا فعلان، لكن الأخير لأنه محتل الآخر جزم بحذف حرف العلة. طيب، شاهد على ما، شاهد من القرآن على ما الشرطية. نعم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، هذا جواب الشرط. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ومثال، شاهد على أي. طبعا أي هذه لو دخلنا في تفصيلاتها لوجدنا أنها أنواع كثيرة. أي تكون شرطية، وتكون استفهامية، وتكون موصولة، وتكون حالية، وتكون نعت أي وصفية. فأي هذه عدة أنواع. أنا أريد شاهد ومثال على أي الشرطية التي لها جواب، لها فعل ولها جواب. تفضل. هذا سنحتاجه في أينما نحن نريد شاهد لأي. نعم. نعم، ما أسمع التحذير. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. شاهد من القرآن في آية مشهورة تتناقلها كتب النحو. نعم نعم، قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هنا دخلت الفاء في جواب الشرط أيضا لأنه جملة اسمية. مثال أو شاهد على متى. مثال على متى لو من الشعر أيضا أو من النثر. نعم نعم، أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. هذا البيت المشهور الذي استشهد به الحجاج، أو تمثل به الحجاج يوسف الثقفي. طبعا هو ليس من قوله، وإنما هو من قول الشاعر سحير ابن وسيل الرياحي، أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. أضع هنا هو فعل الشرط ومجزوم، لكن السكون خففت لأجل التقاء الساكنين. أصله متى أضع العمامة، فإذا وصلت قلت متى أضع العمامة، يعني بالكسر لأجل التقاء الساكنين الساكن وهو الألف واللام. تعرفوني هو جواب الشرط، وقد جزم بحذف، وقد جزم بماذا؟ بحذف النون، لأنه من الأفعال ومن الأمثلة الخمسة. ومثل متى أيضا قول الشاعر، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. وشاهد على أيانا، أو مثال على أيانا، ربما تكون الشواهد عليها قليلة وليست كثيرة. أيانا مثالها قول أيانا تلقني أكرمك. أيانا تلقني أكرمك، أي في أي مكان أو متى ما لقيتني فإنني سأكرمك. ومثال الشاهد على أينما، هو شاهد هذا قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وحيثما أيضا من شواهدها قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. ومثال حيثما وهي التي قلت لكم إن المؤلف أدخلها، وغالبية العلماء يرون أنها من أدوات الشرط غير الجازمة ولذلك لا يدخلونها. كيفما نعم كيفما تكونوا يولى عليكم، هذا صحيح، كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تجلس أجلس مثلك، يعني في الهيئة التي تجلس أحاول أقلد فيها. إذا ادخلها المؤلف وهي أيضا من أدوات الشرط غير الجازمة لكنه سمع الجزم بها في الشعر فقط ولذلك أدخلت كما في قول الشاعر استغني أو استغني أو استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تسبك خصاصة فتجملي. وإذا تسبك خصاصة فتجملي أي إذا أصابك فقر فتجمل وتجلد ولا تحاول أن تتسخط أو أن تظهر شيئا من ذلك عليك. إذما التي قلنا إنه مختلف فيها والراجح أنها حرف كما في قول الشاعر وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. يقول إذا أردت أن تأمر الناس بشيء فحاول أن تبدأ بنفسك حتى ينقاد الناس ويأتون ما أمرتهم به طوعا وبسرعة دون أن تتوقع ذلك. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي. تلفي هنا هو جواب الشرط وقد جزم بحال حرف العلة لأنه فعل مضارع مثل الآخر. نعم 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 دخل عليها الفاء في جواب الشرط هنا السبب لأن إذا هذه ليست من أدوات الشرط الجازمة أصلا والفاء ليس معنى ذلك أنها لا تدخل، هو يجب يتعين دخولها حينما يكون جواب الشرط من الأشياء التي لا تصلح أن تكون فعل شرط وذلك في الفعل الطلبي وفي الجملة الإسمية وفي غيرها من الأشياء، لكن دخولها في غير ذلك أقل منه بقليل وهو سائر كما دخلت هنا. وليس ممنوع أن تدخل مع بقية الأشياء لكنه متعين وواجب دخولها في الأشياء التي لا يصلح أن تكون فعل شرط وقد تنوب عنها إذا فتدخل محل الفاء حينئذ كما في قوله تعالى وإذا تصيبهم سيئة إذا هم يقنطون تدخل إذا أحيانا بدل الفاء التي تقع في جواب الشرط إذا كان الجواب من الأشياء التي لا تصلح أن تقع فعل شرط. من الأدوات مهما وهي كما قلنا مختلف فيها والراجح أنها اسم وهي ومن أمثلتها قوله تعالى وقالوا مهما فأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما فأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لا أدري هل نسينا شيء من الأدوات أن مثالها نعم نعم أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه هذا صحيح شاهد على أن هذا خلاصة الحديث عن أدوات الشرط تعدادها وعملها ونوع فعل الشرط وجوابه والأسماء منها والحروف. بقي إشارة إلى هذه الأسماء من حيث المعنى. أدوات الشرط لو أردنا أن نصنفها إلى فئات من حيث المعنى ماذا نقول؟ إذا نظرت إلى إن وإذما وجدت أنهما لمجرد تعليق الجواب بالشرط لمجرد تعليق الجواب الشرعي. فإذا نظرت إلى من وجدتها تجمع بين ماذا؟ من بصفة عامة، سواء كانت للموصول أو كانت للاستفهام أو كانت للشرط، فإنها مضادة لأختها ما، سواء كانت للشرط أو موصولة أو استفهامية. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين من وما في هذه الاستعمالات الثلاثة؟ تفضل أنت. نعم، أن من تكون تستعمل للعاقل باستمرار، وأن ما لغير العاقل. هناك حالات قليلة ذكرها العلماء للتناوب بينهما، يعني لاستعمال هذه لغير العاقل في مواضع والاستعمال هذه بالعكس مواضع، لكن الأصل فيها أن من للعاقل وضمنت معنى الشرط هنا، وأن ما لغير العاقل وضمنت معنى الشرط هنا. يلحق بما في هذا الموضع مهما أيضا فإنها تستخدم لذلك. فإذا نظرت إلى متى وأيانا وجدت أنهما ضمنا معنى الشرط مع دلالتهما على الزمان، ضمنا معنى الشرط مع دلالتهما على الزمان. فإذا نظرت إلى أين وأن وحيثما وجدت أنهما نعم ضمنا معنى الشرط مع دلالتهما على المكان، ضمنا أين وأن وحيثما، هذه الثلاثة ضمنت معنى الشرط مع دلالتها على المكان. والاثنان اللذان قبلهما متى وأيانا ضمن معنى الشرط مع دلالتهما على الزمان. كيفما هذه يعني هي حكمها حكم كيف أيضا، في أنها للدلالة على الهيئة، للدلالة على الهيئة. طيب نأتي للأخير منها وهو أي. أي ما حكمها؟ أي في الواقع نعم، أي تتشكل بحسب ما تضاف إليه، أي تتشكل بحسب ما تضاف إليه. تقول أيهم يقم أقم معه، أضفتها إلى عاقل دلت على العاقل مع الشرط. أي الدواب تركب أركب، أضيفت إلى غير العاقل فدلت عليه مع تضمينها معنى الشرط. أي يوم تصم أصم، أضيفت إلى زمان فدلت على الزمان مع تضمينها معنى الشرط. أي مكان تجلس أجلس فيه، أضيفت إلى مكان فدلت على المكان مع تضمينها معنى الشرط. فإذا أي تتكيف بحسب ما تضاف إليه، أي أنها تدور مع الفئات المتقدمة كلها، تكون مع العاقل وتكون مع غير العاقل وتكون مع الزمان وتكون مع المكان، وهي في كل صورها مضمنة معنى الشرط لكي تكون أداة شرط. هذا خلاصة الحديث في الأدوات التي تجزم فعلين. يبدو أن قضية النواصب والجواب أخذت وقتا كبير، لا نقول ما تستحقه، لكن كنا نود في مثل هذه العجالة ألا يعني تأخذ منا هذا الوقت كل
ما مرفوعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وآخواتها، وخبر إن وآخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
انتقل الآن بعد أن تحدث عن علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجر وعلامات الجزم، أراد أن يدخل في تفصيل هذه الأشياء التي تطبق عليها تلك العلامات، فبدأ بالمرفوعات ومن الأسماء خاصة، فقال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات من الأسماء سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو المشهور بأنه يسمى النائب عن الفاعل. المرفوع الذي المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الذي اصطلح على تسميته بنائب الفاعل أو بالنائب عن الفاعل. والمبتدأ وخبر المبتدأ، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع المرفوع. إذا قال التابع المرفوع فإن هذه الكلمة تدخل فيها كل أنواع التوابع الخمسة. التوابع الخمسة ما هي؟ سيأتي حديث مفصل عنها، هي النعت والعطف بنوعين، يعني عطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل. هذه التوابع الخمسة تختلف عما ذكره من هذه الأشياء التي قبلها بأنها لا تثبت على الرفع. مثلا الفاعل مرفوع دائما، المبتدأ مرفوع دائما، الخبر مرفوع دائما، اسم كان مرفوع دائما، خبر إن مرفوع دائما. أما التابع فإنه إن كان مرفوعا دخل مع المرفوعات، وإن كان تابعا لمنصوب دخل مع المنصوبات، وإن كان تابعا لمجرور دخل مع المجرورات. فالتابع هنا مقيد بأنه التابع المرفوع، لأن التابع بحسب متبوعه يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. هناك تنبيه يا أخوان، أخشى أن يقوم بعض الإخوة بعد صلاة العصر، الأستاذ مادة بعد صلاة العصر معتذر، فلا أدري هل تفضلون نحاول أن نشغلها في بعض الأيام بالنحو، لأنني ربما أكون مضطرا إلى تغيب في الأسبوع القادم عن بعض المحاضرات بسبب اضطراري إلى سفر. فهل يناسبكم أن نأخذ ساعة بعد صلاة العصر في النحو لكي نعوض عنها ما ربما قد يفوت من محاضرات في الأسبوع القادم؟ هل يناسبكم ولا يناسب؟ طيب، معجرة الإخوان الذين يرون أنه مناسب لو رفعوا أيديهم. شوف الأيدي هل هي كثيرة أو قليلة؟ لا، طيب، العدد طيب إن شاء الله. إذن نحاول أن نستفيد من وقت بعد العصر متى ما سنحت الفرصة، لنحاول أن نعوض به ما قد نضطر إلى تركه من دروس في الأسبوع القادم إن شاء الله، ابتداء من هذا اليوم إن شاء الله. نعم، ابتداء من هذا اليوم الساعة 4:30 نبدأ إلى 5:30، يعني العصر فيه بركة، نأخذ من الساعة فقط وبقية الوقت تتحركون فيه كيفما شئتم. فهذه هي المرفوعات السبعة. معنى ذلك أنك لا يمكن أن تجد اسم مرفوع في اللغة العربية ويخرج عن هذه الأشياء السبعة بحال من الأحوال. وهذه الأشياء السبعة سيأخذها المؤلف بالتفصيل واحدا واحدا. تفضل.
باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت، وضربت وضربتما، وضربت وضربتن، وضرب وضربت، وضرب وضربا، وضربوا وضربنا، وضربوا وضربنا.
عرف الفاعل ثم انتقل إلى التمثيل له بأمثلة طويلة، ومغزاه من هذه الأمثلة الطويلة أن يبين لك بأن الفاعل، يعني سواء سبق بفعل ماض أو فعل مضارع، أو سواء كان معرب بالحروف أو كان معرب بالحركات، وسواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، وسواء كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، فأتى أو من الأسماء الخمسة أو الستة أتى بمجموعة أمثلة لكي يبين لك تنوع الفاعل، وأنه يعني مهما كان من هذه الأنواع فإنه يعد فاعلا ويدخل فيه. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كلمة الاسم ماذا يريد أن يخرج بها؟ نعم، يريد أن يخرج بها الحرف والفعل، فإن الفاعل لا يمكن أن يكون فعلا ولا يمكن أن يكون حرفا، وإنما لا بد فيه أن يكون اسم. كذلك كلمة اسم تشمل ما كان اسما صريحا وما كان اسما مؤولا. الاسم الصريح واضح، جاء محمد وقام علي وغيرها من الأسماء الصريحة. الاسم المؤول ماذا يراد به؟ نعم، يراد به مثال أن نعم يريد به ما كان مصدرا منسبكا من حرف مصدري وفعل. يعني إذا قلت قام محمد فمحمد فاعل، إذا قلت في قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أنا أنزلنا، الفعل يكفهم، أين فاعله؟ أين فاعله؟ نعم، المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل ليكفهم، تقديره ماذا؟ أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا حين وكما إذا قلت مثلا أعجبني ما صنعت، أعجبني ما صنعت، وكان أردت بها المصدرية فإن التقدير حينئذ أعجبني، أعجبني صنيعك أو صنعك، سرني أن اجتهدت، تقديره سرني اجتهادك. فإذا الفاعل سواء كان هو يراد به الاسم، سواء كان اسما صريحا مثل محمد وعلي وخالد وكتاب وقلم ونحو ذلك، أو كان اسما مؤولا ويراد به الفعل إذا دخل عليه حرف مصدري وأول هو وهذا الفعل بفاعل أو وقع في محل يكون فيه فاعلا، فإن المصدر المنسبك أو المصدر المؤول منهما معا يعرب فاعلا مرفوعا. طبعا كلمة المرفوع يريد به أن الفاعل من أبرز أحكامه وأشهرها الرفع، فلا يكون الفاعل مجرورا ولا يكون منصوبا، وإنما لا بد فيه أن يكون مرفوعا. طبعا سواء كان كما مر معنا، سواء كان وكما مثل المؤلف، سواء كان مرفوع بحركة أو كان مرفوع بحرف أو كان مرفوع بضمة ظاهرة أو كان مرفوع بضمة مقدرة، وسواء كانت مقدرة للثقل أو للتعذر أو للمناسبة أو غير ذلك، المهم أنه لا بد أن يكون مرفوعا مهما كان نوع هذا الرفع. وقوله المذكور قبله فعله، ما المراد بها؟ المراد بها أن الفاعل لا بد أن يتقدم فعله عليه، ولا يصح بحال من الأحوال أن يتقدم الفاعل، وهذا هو المشهور من رأي الجمهور، وإن كان هناك من العلماء من يجيز تقدم الفاعل. فمحمد في قولك محمد قام ماذا تعرب؟ تعرب مبتدأ وقام خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وإن كان محمد هو الفاعل في المعنى فلا يصح أن تقول محمد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر. الفاعل من أحكامه الأساسية الرئيسية أنه يجب أن يتأخر عن فعله. وكلمة فعل هذه ليست على إطلاقها أو قصد أنها فيها نوع من التجوز، وهي تشمل العامل في الفاعل سواء كان فعلا أو كان مما يجري مجرى الفعل، ويراد به اسم الفاعل، فاسم الفاعل يرفع فاعل وغيره من الأشياء التي قد ترفع فاعلا. فكلمة إذن فعله أطلقت ويراد بها ما كان فعلا حقيقيا أو كان جاريا مجرى الفعل مما يرفع فاعلا كاسم الفاعل المصدر وغيره من الأشياء. وهو على قسمين، الفاعل طبعا هذا التعريف الذي ذكره المؤلف نحن نقف عنده، وإلا فهناك أفعال، أو هناك تعريفات كثيرة وردت في كتب النحو، لكن هذا التعريف الذي ذكره المؤلف تعريف إذا يعني أوضح بهذه الصورة فإنه يكون شاملا. إذا أدخلت في الاسم الاسم الصريح والمؤول، وإذا أدخلت في الفعل الفعل وما جرى مجراه من الأشياء التي تعمل عمله، فإنه يكون تعريفا مقبولا. وإلا فإن هناك تعريفات أخرى لابن هشام في شرح القطر، وله في أوضح المسالك، ولغيره من العلماء تعريفات ربما كان فيها زيادة توسع وزيادة تفصيل، لكن هذا التعريف تعريف لا بأس به. وهو على قسمين، أي أن الفاعل على قسمين، فيكون اسما ظاهرا ويكون اسما مضمرا أو ضميرا. فالاسم الظاهر مثل له المؤلف بعدة أمثلة. قام زيد أراد بها الاسم المفرد المعرب بالحركات الظاهرة، والذي سبقه فعل ماض. يقوم زيد أراد به ما سبقه فعل مضارع. قام الزيدان أراد به ما كان معربا بالحركات وهو مثنى مرفوع بالألف وسبق بالماضي. يقوم الزيدان كذلك إلا أنه سبق بالمضارع. قام الزيدون الفاعل جمع مذكر سالم مرفوع بالواو وسبق بماضي. يقوم الزيدون كذلك إلا أنه سبق بالفعل المضارع. قام الرجال، الرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير وقد سبق بفعل ماض. ويقوم الرجال مثله إلا أنه سبق بفعل مضارع. وقامت هند، الفاعل هنا مؤنث وسبق مفرد مؤنث وسبق بالفعل الماضي. وتقوم هند كذلك وسبق بفعل مضارع. وقامت الهندان مثنى مؤنث سبق بالماضي، وتقوم الهندان مثنى مؤنث سبق بالمضارع. وقامت الهندات جمع مؤنث سالم سبق بالماضي، وتقوم الهندات جمع مؤنث سالم مرفوع بالضمة وسبق بالمضارع. وتقوم الهنود، الهنود جاء به ليبين لك أن جمع التكسير سواء كان مذكرا مثل قام الرجال الذي مثل به، أو كان لمؤنث مثل قامت الهنود وتقوم الهنود، وهو جمع لهند المؤنثة. وقام أخوك أراد به ما كان الفاعل من الأسماء الستة معرب بالحركات مرفوع بالواو، ويقوم أخوك كذلك ماضي ومضارع. وقام غلامي أراد به ما كان مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة، ومثله يقوم غلامي وما أشبه ذلك، مثل قام الفتى ما كان ضمة مقدرة للتعذر، وقام القاضي ما كانت الضمة مقدرة للثقل. فهذه الأمثلة التي نوعها المؤلف هي يعني جاء بها مطولة، وإلا فإنها كلها يعني أمور معروفة أن الفاعل سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، سواء عرف بالحركات أو الحروف، وسواء سبق بفعل ماض أو فعل مضارع. طيب لماذا لم يأتي في الأمثلة السابقة كلها بفعل أمر؟ لماذا لم يأتي في الأمثلة السابقة بفعل أمر وإنما حصر التمثيل في الماضي والمضارع فقط؟ نعم نعم، لا ليس هذا الجواب. نعم، لأنه هنا يتحدث عن ماذا؟ ويتحدث عن الظاهر، عن الفاعل الظاهر. فقال فالفاعل الظاهر نحو كذا، ومثل له بالماضي والمضارع، ولم يمثل بالأمر هناك. لماذا؟ لأن فاعل فعل الأمر مضمر وجوبا، لأن فاعل فعل الأمر إما أن يكون ضمير مستتر وجوبا إذا كان للواحد مثل أكتب أي أنت، أو أن يكون ضمير لكنه من الضمائر الظاهرة المتصلة أكتب أكتبوا أكتبنا، لكن فاعل فعل الأمر لا يكون اسما ظاهرا. ولذلك وهو يمثل بالفاعل إذا كان اسما ظاهرا جاء بالفعل الماضي والمضارع ولم يأتي بالأمر، لأن الأمر لا يرد هنا، لأن فاعل فعل الأمر لا يكون إلا ضميرا سواء كان ضميرا مستترا أو ضميرا باردا. والمضمر 12 يعني سيأتي بضمائر الرفع الآن، جاء بالاسم بالفاعل إذا كان اسما ظاهرا، وسيأتي بالفاعل إذا كان ضميرا. طبعا الضمائر كما تعرفون مما درستم أنواع، منها ضمائر رفع، ومنها ضمائر نصب، ومنها ضمائر جر، وهي أيضا تكون ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، تكون ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. الضمائر المتصلة ما تعريفها؟ لو أردت أن تفرق بين الضمير المتصل والمنفصل ما الفرق بينهما؟ يعني ما الضابط الذي تستطيع أن تفرق فيه بين نوعي الضمير المتصل المنفصل؟ صدق صحيح. نعم، الضمير المتصل هو الذي لا يمكن البدء به ولا يمكن وقوعه بعد إلا في ضرورة الشعر، هذه ما لنا علاقة بها. الضمير المتصل إذن هو ما لا يبدأ به ولا يصح وقوعه بعد إلا، والضمير المنفصل هو ما يجوز أن يبتدأ به. تقول أنت مجتهد، وقع مبتدأ وابتدأ به، ويصح وقوعه بعد إلا ما قام إلا أنت. هذا هو يعني العلامة البارزة الظاهرة للتفريق بين الضمير المتصل والمنفصل، أن الضمائر المتصلة لا يبدأ بها ولا يصح أن تقع بعد إلا، وأن الضمائر المنفصلة هي التي يصح الابتداء بها ويصح وقوعها بعد إلا. وهذا الكلام ليس هو العلامة الوحيدة، يعني قد يكون هناك علامات أخرى تدلك على التفريق بين الضمير المتصل والمنفصل، لكن هذه العلامة الكافية للتفريق بينهما. فالمضمر إذن ما الذي يصلح من الضمائر لكي يكون فاعلا؟ ما الذي يصلح من أنواع الضمائر لكي يكون فاعلا؟ نعم، الضمير المتصل مطلقا، الضمير نعم، ضمائر الرفع بصفة عامة. الضمائر التي يصح أن تكون فاعلا هي ضمائر الرفع، لأن لو قلت الضمير المتصل عموما، الضمير المتصل فيه ضمائر نصب لا تقع فاعل وإنما تقع مفعول، وفيه ضمائر جر لا تقع فاعل وإنما تقع مجرورة بحرف الجر أو بالإضافة. فضمير الضمائر التي يصح أن تقع فاعلا هي ضمائر الرفع، سواء كانت متصلة أم منفصلة. ضمائر الرفع يصح أن تقع فاعلا سواء كانت ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة. لماذا سميت بضمائر الرفع؟ لأنها تكون مرفوعة، ما دامت يصح أن تكون مرفوعة إذن يصح أن تكون فاعل. ضمائر النصب لا يصح أن تكون فاعل، لأننا اشترطنا في الفاعل أن يكون مرفوع. وضمائر الجر لا يصح أن تكون فاعل، لأن أول شرط في الفاعل أن يكون مرفوع. فضمائر الرفع سواء كانت متصلة كما مثل المؤلف، أو كانت منفصلة كما سنمثل مما تركه المؤلف. يقول والمضمر الذي يقع فاعلا 12. لماذا كانت 12 ضمير سواء كانت متصلة أو منفصلة؟ لماذا كانت 12 أو لماذا كانت 12 ضميرا؟ نعم إيه نعم، لماذا كانت 12 أو 12؟ يعني من أين جاءت، من أين جاءت هذه القسمة، ومن أين ظهر هذا العدد؟ نعم، لأنها نعم لا لأنها صارت الضمائر 12 لأن 2 بصفة عامة للمتكلم أنا ونحن أو ومثله المتصل، و5 للمخاطب و5 للغائب باستمرار. الضمائر صارت 12 كما تدرون في التمثيل الآن لأن 2 للمتكلم، ولو حاولت أن تأتي للمتكلم بأكثر من ضميرين ما استطعت، و5 للمخاطب ولو حاولت أن تأتي بأكثر من 5 ما استطعت، و5 للغائب، فأصبح المجموع 5 و5 10 و2 12. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا، هذان 2 للمتكلم، المتكلم المفرد أو المتكلم الجمع، أنا نحن ضربت ضربنا، إذن 2 للمتكلم سواء كان مفردا أو جمعا أو المفرد المعظم نفسه لأنه يستخدم كلمة نحن ويستخدم كلمة نا. وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، هذه 5 في المخاطب. وضرب أي هو مستتر، وضرب أي هي مستتر، وضرب ألف الاثنين، وضربوا وهو الجماعة، وضربنا نون النسوة، هذه 5 للغائب. فأصبحت الآن ضمائر الرفع المتصلة التي تقع فاعلا 12 ضميرا، 2 للمتكلم و5 للمخاطب وخمسة للغائب. طيب إذا جئت تعرف كلمة ضرب تقول ضرب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. فإذا جئت تعرف ضربت ماذا تقول؟ ضربت كيف تقول في إعرابها؟ فعل ماض والفاعل التاء أو ضمير مستتر؟ ضمير مستتر، والتاء هذه تاء التأنيث الساكنة حار لا محل لها من الإعراب. التاء التي تقع فاعل هي تاء الضمير المتكلم أو المخاطب، ضربت ضربت ضربتي هذه التي تقع فاعل، ضمير الرفع المتحرك. أما تاء التأنيث الساكنة فهي حرف لا محل لها من الإعراب، ولا يصح بحال من الأحوال أن تعرب فاعل. فإذا ضرب فاعله مستتر، وضربت فاعله مستتر، وضرب فاعله أين هو؟ ألف الاثنين، ضربوا واو الجماعة، ضربنا نون النسوة. فالمخاطب الفاعل معه ظاهر في الحالات الخمس، ضربت عفوا ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. أما الغائب فالفاعل مستتر في المؤنث، في المفرد المثنى والمؤنث، في المفرد المذكر والمؤنث، وظاهر في الثلاثة الباقية المثنى والجمع بنوعين. طيب هذه ضمائر الرفع المتصلة التي تقع فاعلا وهي 12 ضميرا، وهي التي مثل لها المؤلف. ضمائر الرفع المنفصلة لم يمثل لها المؤلف، هل لأنها لا يصح أن تقع فاعل، أو أنه تركها استغناء بأنها واضحة ومع أنها يصح أن تقع فاعل؟ طيب من يعطيني مثال لضمائر الرفع المنفصلة وهي واقعة فاعل؟ طبعا ضمائر الرفع المنفصلة مثل ضمائر النص الرفع المتصلة في أنها 12، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. أنا ونحن للمتكلم، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، هو وهي وهما وهم وهن للغائب. هذه 12 ضميرا، أريد أن تقرأ أن تجعلها فاعل في عدة أمثلة. نعم نعم، لا بد من إلا، لأنه يعني لأنك لا تقول جاء نحن، لماذا لا يصح أن تقول جاء نحن وجاء أنتم؟ لأنك تستطيع أن تأتي بالضمير المتصل فتقول جئنا وجئتم، والقاعدة أنه لا يصح ولا يحسن أن تأتي بالضمير المنفصل وهو مطول، وأنت تستطيع أن تأتي بالضمير المتصل وهو مختصر. فالأولى أن تأتي بالضمير المتصل ما دمت تستطيع ذلك. لكي تأتي بالضمير المنفصل تأتي بإلا، لأن المتصل لا يصح أن يقع بعد إلا حينئذ، فيتعين عليك أن تأتي بالمنفصل. تقول ما قام إلا أنا، وما سافر إلا نحن، وما حضر إلا أنت، وإلا أنت، وإلا أنتما، وإلا أنتم، وإلا أنتم، وما جاء إلا هو، وما جاء إلا هي، وما جاء إلا هم وهما وهن. فلكي تجعل الضمير المنفصل فاعل تجعله بعد إلا، فإذا أصبحت الضمائر التي تقع فاعل 24 ضميرا، 12 متصلة وهي ضمائر رفع، و12 منفصلة وهي ضمائر الرفع المنفصلة. ونكتفي بهذا، نأخذ بعض الأسئلة سريعا. وبالنسبة أعيد قضية الدرس، جاءت ورقة من بعض الأخوة يعني يقولون لو كان اعتبارا من بعد غد، ولكن يعني لأنه خرج بعض الإخوان بعد التنبيه سيأتون، ولأننا نود أن يعني نكسب أكثر ما يمكن من المحاضرات، فيعني نرجو أن يكون اعتبارا من اليوم إن شاء الله. والإخوة الذين يعني لا يتمكنون من الحضور يؤسفنا عدم حضورهم بلا شك، ونرجو إن شاء الله أن نحاول نعيده في مطلع الدرس القادم، وأيضا يستعينون على ما فاتهم ببعض الملخصات التي ستخرج من بعد والأشرطة وما إلى ذلك. فإن شاء الله تعالى اعتبارا الساعة 4:30 هذا اليوم سيكون فيه درس للنحو إلى الساعة 5:30، ونرجو منكم الحضور. ونقرأ بعض الأسئلة سريعا. ما رأيك في كتب الجارم وزميلة في النحو، وكذلك كتاب جامع الدروس العربية الغلاييني؟ هذه من الكتب الجيدة بلا شك، يعني كتاب على الجارم وزميله مصطفى أمين من الكتب المدرسية الجيدة للمبتدئين والطيبة لأسلوبها لما فيها من التمثيل، وكذلك جامع الدروس العربية. هل لابد لدارس النحو أن يحيط بجميع هذه الأدوات الشرطية على تفصيلها الدقيق الذي شرع؟ الواقع أن طالب درس النحو نتمنى أن يحيط بالنحو كله، لكن كل واحد يحاول أن يأخذ على قدر طاقته. ما الفرق الدقيق بين النحو والصرف؟ النحو يهتم بآخر الكلمة برفعها ونصبها وجرها، أما الصرف فإنه يتحدث عن الكلمة في تصريفها وفي إعلالها وإبدالها والتصغير والنسب وما إلى ذلك. وهل من كتاب عصري في الصرف؟ فيه كتاب عصر يعني من الكتب العصرية كثيرة، في كتاب الشيخ كحيل اسمه البيان في تصريف الأسماء، هذا كتاب جيد، وفي كتاب شذى العرض في فن الصرف للحملاوي، وهذا أيضا كتاب جيد. ما الحكمة من دخول إذا على الشعر خاصة؟ ليست إذا تدخل على الشعر خاصة، كل أدوات الشرط تدخل في الشعر، لكن إذا أداة شرط غير جازمة ولم يسمع الجزم بها إلا في الشعر خاصة فقط، يعني سمع الجزم بها في الشعر خاصة وإلا فهي أداة شرط غير جازمة، أما بقية الأدوات فكلها تأتي في الشعر وتكون أيضا جازمة. أدوات الشرط أغلبها يصح أن تدخل عليها ماء الزائدة، يعني حيثما أينما ونحو ذلك. ذكر المؤلف أن الجواز 18 والآن نجدها 19، هذا بدون من؟ إذا أضفناها أصبح 20، فكيف ذلك؟ طبعا المؤلف يعني لم هو قال 18 لكنه لم يذكر، أو على أنه يعني اعتبر ألم وألمنا اعتبرهما داخلتين في لم ولمنا، فجعل هذه 4 وهذه 14 فصارت 18، ربما من هذا الاعتبار. هل أستطيع أن أواصل معكم وأنا أفهم ما بقي مع أنني قد تغيبت عن الدروس السابقة؟ إن شاء الله تستطيع ذلك، لأن الذي سيأتي إن شاء الله يعني ليس فيه شيء من الغموض، ونحن نحاول أن نبسطه بسطا، وهو ليس مترابط أو مرتبط مع ما بعده مع ما قبله ارتباطا يكون بينك وبين المتابعة، فتستطيع المتابعة إن شاء الله.
الآن إليكم الدرس الذي بعده.
فقد كان حديثنا في الدرس السابق عن الجوازم، وبل عن القسم الثاني من الجوازم وهو ما يجزم فعلين، وذكرنا هذه الأدوات التي تجزم فعلين، وقلنا إن تسميتها بالأدوات هي أولى لأن منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء، وبينا أن المتفق على حرفيته منها هو إن، وأن الذي تترجح حرفيته منها هو إذما، وأن الذي تترجح اسميته على حرفيته هو مهما، وأن بقية الأدوات هي أسماء. وأن المؤلف رحمه الله أدخل معها كيفما مخالفا بذلك ما يراه أغلب العلماء من أن كيفما من أدوات الشرط غير الجازمة، ونحن هنا إنما نتحدث عن أدوات الشرط الجازمة. وبينا أن فعل الشرط إن كان صالحا لظهور العلامات عليه فهو مرفوع، فإنه يكون مجزوما بسكون ظاهر أو بعلامة جزم أخرى من العلامات من علامات الجزم الأخرى، وإن كان مبنيا فإن جزمه يكون جزما محليا ولا يكون جزما ظاهرا. وأن فعل الشرط وجوابه إما أن يكون مضارعين، وإما أن يكون ماضيين، وإما أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، والصورة الرابعة وهي القليلة أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب الفاعل وتحدثنا عن الفاعل وقلنا إن الفاعل هو الاسم المرفوع الواقع حسب تعريف المؤلف هنا أن هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو الواقع بعد فعله. وقلنا إن كلمة الاسم جاء بها احترازا من الفعل والحرف فإن الفعل والحرف لا يقعان فاعله. وقلنا إن كلمة الاسم أيضا تشمل من الأسماء ما كان صريحا كمحمد وعلي والقلم والكتاب وما إلى ذلك من الأسماء، وتشمل منها ما كان مؤولا كالمصدر المنسبك أو المؤول مقدر من أن والفعل إذا وقع في محل الفاعل، كما في قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا أي إنزالنا، وكما في قولك سرني أنك اجتهدت أي سرني اجتهادك، وأعجبني ما فعلت أي أعجبني فعلك، أو أعجبني ما صنعت أي أعجبني صنعك. وأن قوله مرفوع احترازا من المجرور والمنصوب فإن الفاعل لا يقع مجرورا ولا يقع منصوبا، لكنه ربما جر لفظا بشيء من حروف الجر الزائدة وهو مرفوع محله. وعلى ذلك بعض الأمثلة والشواهد كما في قولك ما زارني من أحد، ما زارني من أحد، أحد هنا فاعل مرفوع بضمة مقدرة، تقول فيه بأنه مجرور لفظا بمن الزائدة ومرفوع محلا على أنه فاعل لأن التقدير ما زارني أحد أو ما جاءني أحد. وأيضا يمثلون له بقوله تعالى كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا لفظ الجلالة هنا مجرور لفظا بالباء الزائدة ومرفوع محلا على أنه هو الفاعل. فالفاعل إذن هو الاسم المرفوع سواء كان مرفوع لفظا وهو الأصل والكثير أو كان مرفوع محلا حينما يدخل عليه حرف الجر الزائد، وسواء رفع بالضمة أو رفع بما ينوب عن الضمة من علامات الرفع الفرعية، وسواء كان رفعه بالحركة الظاهرة أو كان بالحركة المقدرة بسبب التعذر كجاء الفتى أو الثقل كجاء القاضي أو المناسبة الحركة المناسبة كجاء غلامي أو هذا جاء أخي ونحو ذلك. وقلنا إن المراد المذكور قبله فعله أو الواقع بعد فعله احترازا من نحو قولك محمد قام، فإن محمد هنا مع أنه هو الفاعل من حيث المعنى إلا أنه لا يعرب فاعلا لأنه متقدم على عامله، والفاعل من أبرز شروطه عند الجمهور ومن أبرز أحكامه عندهم أن لا يتقدم على عامله، فالمرفوع المتقدم يعرب مبتدأ وفاعل هذا الفعل يكون ضميرا مستترا عائدا على ذلك الاسم المتقدم، فتقول محمد قائم أي هو، ففاعل قام أو محمد قام أي هو، ففاعل قام ضمير مستتر تقديره هو ولا يصح أن تعرب الاسم المتقدم فاعلا. والفاعل كما تعلمون يعني سواء وقع منه الفعل أو قام به الفعل فإنه يكون فاعلا. فيشكل على البعض مثلا أنك تقول قام محمد هذا صحيح، أكل محمد هذا صحيح، محمد هو الذي قام هو الذي أكل هو الذي فعل هذا الفعل، لكن حينما تقول مثلا مات محمد ليس له علاقة بهذا الأمر، وحينما تقول مثلا سقط الجدار أيضا كذلك ليس له علاقة، انكسر القلم. فالفاعل إذن هو من وقع منه الفعل أو قام به الفعل، كما إذا قلت مثلا علم محمد أو جهل محمد الجهل ليس من عمله ولكنه أمر وصفة قائمة به، وقصر محمد أو طال محمد أو كرم أو بخل أو نحو ذلك. فالفاعل الأصل فيه أنه الغالب فيه أنه هو الذي يقوم بالفعل، لكن الاسم المرفوع الواقع بعد الفعل سواء كان هذا الفعل هو الذي فعله أو أن هذا الفعل قام به فإنه لا فرق في ذلك، فالكل منه ما يعرف فاعله. وذكرنا ما ذكره المؤلف من أن الفاعل على قسمين أو أهو قسمان، منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مضمر، والمؤلف أطنب في الظاهر فذكر كل الأنواع الممكنة لهذا الاسم الظاهر، كأن يكون مفردا مذكرا أو مؤنثا، وأن يكون مثنى مذكر أو مؤنث، وأن يكون أو جمع تكثير كذلك مذكر أو مؤنث، أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، أو معرب بالحركات أو معرب بالحروف أو معرب إعراب ظاهر أو معرب إعراب تقديري. سرد أمثلة لذلك كله، وفي تمثيله أو في سرده لهذه الأمثلة الظاهرة كما ذكرت كان يمثل بالفعل الماضي تارة وبالفعل المضارع تارة، وبينا لماذا كان يقتصر على هذين الفعلين الفعل الماضي والفعل المضارع ولم يحصل أن مثل ولو مرة واحدة بفعل الأمر، وقلنا إن فعل الأمر لا يرد هنا حينما يكون الفاعل ظاهرا، لأن فعل الأمر فاعله لا بد أن يكون ضميرا سواء كان ضميرا مستترا أو كان ضميرا بارزا ظاهرا. وانتقل بعد ذلك إلى المضمر، وقلنا إن الضمائر أنواع، وأن الذي يدخل معنا هنا في الفاعل هي ضمائر الرفع فقط، يعني لا ترد ضمائر النصب لأن الفاعل مرفوع، فكيف ترد ضمائر النصب؟ ولا ترد ضمائر الجر كذلك أيضا لأن الفاعل مرفوع فلا ورود لها. وأن ضمائر الرفع التي ترد معنا نوعان، ضمائر الرفع المتصلة وضمائر الرفع المنفصلة. وقلنا إن الفرق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل أن الضمير المتصل هو ما لا يصح الابتداء به ولا يجوز وقوعه بعد إلا ضرورة، وأن الضمير المنفصل هو ما يصح أن يبتدأ به وأن يقع بعد إلا. بعد هذا تبين أن الضمائر التي ترد معنا هنا 24 ضميرا، منها 12 ضميرا هي ضمائر الرفع المتصلة، و12 ضميرا أخرى هي ضمائر الرفع المنفصلة، وأن المنفصلة والمتصلة صارت 12 لأن منها 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، سواء كان ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة. هناك أحكام أخرى للفاعل المؤلف هنا لم يتعرض لها، وهي مفصلة في بعض كتب النحو المطولات. من أحكام الفاعل مثلا ما سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يجب أن يتأخر عن عامله، وهذه ذكرناها. وأيضا قضية فاتت الإشارة إليها في التعريف، وهي أن العامل ليس بالضرورة أن يكون فعلا، بل إنه فعل أو ما كان مؤولا بالفعل، كما قلنا في الفاعل إنه الاسم الصريح أو ما بمنزلة الاسم الصريح، كذلك العامل في الفاعل الفعل أو ما كان بمنزلة الفاعل مما يعمل عمله. الأشياء التي تعمل عمل الفاعل عمل عفوا الأشياء ما كان فعلا أو كان بمنزلة الفعل، والأشياء التي تعمل عمل الفعل فترفع فاعلا منها اسم الفعل مثل هيهات بمعنى بعد، تقول هيهات البيت المشهور فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصل، هيهات العقيق هيهات ذلك المكان أي بعد العقيق وبعد ذلك المكان، فهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد وعمل عمل فعله ونصب ورفع الفاعل الذي هو العقيق. وكذلك اسم الفاعل أيضا يعمل عمل فعله فيرفع فاعلا، كما في مثل قولك أقائم الزيدان أقائم الرجال، فالزيدان والزيدون والرجال فاعل مرفوع والعامل فيه اسم الفاعل المتقدم عليه وهو قائم. وكذلك المصدر أيضا يعمل عمل فعله فيرفع فاعله. والمصدر كثيرا ما يضاف إلى فاعله ويؤتى بعده بالمفعول، وقد يصح العبد فيضاف المصدر إلى مفعوله ويؤتى بعده بالفاعل مرفوع. تقول مثلا عجبت من شرب محمد العسل، عجبت من شرب محمد العسل، أين المصدر العامل؟ نعم شرب، المصدر العامل شرب، وقد عمل رفع فاعله لفظ محلا، فتقول شرب مضاف والعسل مضاف إليه، أو من شرب محمد العسل، شرب مضاف ومحمد مضاف إليه، مجرور لفظا لأنه مضاف إليه، ومرفوع محلا لأنه هو الفاعل، لأن المعنى من أن يشرب محمد العسل، عجبت من شرب محمد العسل، أي عجبت من أن يشرب محمد العسل. فمحمد هذا المضاف إليه تقول في إعرابه هو مجرور لفظا بالإضافة لكنه مرفوع محلا على أنه هو الفاعل، والعسل مفعول به. يصح لك أن تعكس فتضيف المصدر إلى مفعوله فيتأخر الفاعل حينئذ ليرتفع ويكون مرفوعا. ماذا تقول؟ عجبت من شرب العسل محمد، عجبت من شرب العسل محمد، فتقول شرب هنا مصدر عامل وهو مضاف، العسل مضاف إليه مجرور لفظا ومنصوب محل لأنه مفعول به، ومحمد فاعل مرفوع متأخر للمصدر الذي هو شرب. فالمصدر يعمل عمل فعله ويصح أن يرفع الفاعل. ومن الأحكام أيضا من أحكام الفاعل الأخرى أن الفاعل لا ينبغي أن يلحق عامله علامة تثنية أو جمع عند تثنيته، أي أن عامله أو فعله وهو الأغلب يكون مفردا عند تثنيته وجمعه هو، إلا في تلك اللغة المشهورة التي اشتهرت تثنيتها بلغة أكلون البراغيث. تقول مثلا قام محمد وقام المحمدان وقام المحمدون وقامت هند وقامت الهندان وقامت الهندان، ترون أن الفاعل صار مفرد وصار مثنى وصار جمع، ومع ذلك فاعله لم تتصل به العلامة الدالة على التثنية ولا على الجمع. هذا هو الأصل وهذا هو المشهور والبسيط. يجوز بقلة وليس كثيرا أن تتصل العلامة به فيما يمكن فيما عرف بلغة أكلون البراغيث وفيما يسميه ابن مالك بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة، أخذها من الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيتعاقبون فيكم ملائكة. الملائكة هنا هي الفاعل، ولو جاء الحديث على اللغة المشهورة لكان يتعاقب فيكم ملائكة بدون أن تلحق الفعل علامة الجمع، لكنه جاء على اللغة الثانية مما يدل على أنها جائزة لكنها أقل شهرة. ولذلك أيضا وردت بعض الآيات في القرآن الكريم من العلماء من حملها على هذه اللغة ومنهم من خرجها تخريجا آخر. هل منكم أحد يعرف الآيات التي وردت؟ ورد آيتان في القرآن الكريم تحتملان أن تكون من هذه اللغة، وهي التي تذكر فيها علامة التثنية أو علامة الجمع مع الفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعنا. إيش؟ لا ليس هذا. نعم نعم، آية سورة الأنبياء في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فأسروا ظهر الفاعل الآن وجاء بواو الجماعة والفاعل ظاهر وهو قوله تعالى الذين ظلموا. وكذلك آية أخرى وهي في سورة المائدة في قوله تعالى فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، وهذه الآية والتي قبلها كما قلت خرجت على البدلية لكي تخرج من هذا الباب. طبعا نحن لسنا بصدد التفصيل في هذا الموضوع، وإنما محل الشاهد عندنا أن الفاعل الأصل فيه أن يفرد وأن يوحد فعله حتى وإن كان مثنى أو مجموعا، وأن لا تلحق العلامة ذلك الفعل. لماذا؟ لأن العلامة لو لحقت الفعل لاجتمع عندنا ما ظاهره أنه فاعلان. إذا قلت مثلا قام محمد، قام فعل محمد فاعل، قام المحمدان، المحمدان فاعل، قام المحمدون، المحمدون فاعل. فإذا قلت قاموا المحمدون كيف تعرف واو الجماعة وهي ضمير؟ واو الجماعة ضمير وهي عادة أن تكون فاعل، لأنك لو أخذت فقلت المحمدون قاموا فصارت واو الجماعة فاعل بلا إشكال. فإذا قلت قاموا المحمدون فسيجتمع عندك ما ظاهره أنه فاعل. فماذا تقول؟ هل تقول واو الجماعة فاعل والمحمدون فاعل آخر؟ ما يصلح هذا الكلام. فإما أن تقول بأن واو الجماعة فاعل وأن المحمدون بدل، وإما أن تقول أن واو الجماعة فاعل وأن المحمدون مبتدأ مؤخر والجملة هذه خبر مقدم. هذا حكم من أحكام الفاعل، وهي قضية أن الأصل والمشهور أن يوحد الفعل مع تثنية الفاعل وجمعه. أيضا من أحكامه أن فعله يؤنث له ويذكر بحسب حاله هو، فإن كان الفاعل مؤنثا أنثت الفعل، وإن كان الفاعل مذكرا ذكرته، فتقول قام محمد وقامت هند، قام الرجل وقامت المرأة. وهذا التأنيث تارة يكون واجب وتارة يكون جائز، وله مسائل أو له مواضع كثيرة. المهم أنه لا بد أن يراعى مسألة تأنيثه وتذكيره بالنسبة لفعله، فيذكر الفعل معه إن كان مذكرا ويؤنث الفعل معه إن كان مؤنثا على حسب الأحكام الواردة في ذلك، والتي ورد فيها تفريق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي، وأن المؤنث الحقيقي إذا لم يفصل يجب فيه التأنيث، والمؤنث المجازي لا حرج في تأنيثه وتذكيره وإن كان الأشهر فيه التأنيث. أيضا من أحكامه مسألة الترتيب بينه وبين فعله ومفعوله، وهي أن الأصل فيها أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يتأخر عنهما المفعول. تقول قرأ محمد الكتاب، هذا هو الترتيب الأصلي، وقد يعدل عن هذا الترتيب فيتقدم المفعول على الفاعل فيقال قرأ الكتاب محمد، أو يتقدم المفعول حتى على الفعل والفاعل فيقال الكتاب قرأه محمد. إلا أن الذي لا يجوز أبدا هو مسألة تقدم الفاعل على الفعل، هذه ممنوعة. أما مسألة التقديم والتأخير بين هذه الثلاثة باستثناء تقدم الفاعل على فعله فذلك أمر واسع، وتارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا في مواضع أيضا مفصلة في أماكنها. هذه خلاصة موجزة وسريعة لباب الفاعل. ننتقل للقراءة في الباب الذي يليه وهو المفعول الذي لم يسمى فاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت 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 وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضرب وضربنا.
هذا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو في الواقع يعني حصره في العنوان بأنه المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني فيه تجوز لأنه أوسع من ذلك. هو في الواقع باب ما لم يسمى فاعله، ويسمى اسمه المشهور باب نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل، اسمه المشهور باب نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل، أو باب ما لم يسمى فاعله، أي باب ما حذف فاعله وقام هذا الذي بعده مقام. وحينما نقول إن تسميته بباب المفعول يعني فيها تجوز، لأنه ليس يعني كل ما ينوب عن الفاعل يكون مفعولا، فالأشياء التي تنوب عن الفاعل أكثر من ذلك، فينوب عن الفاعل المفعول به وهو الأصل لا شك في ذلك، ولكن ينوب أشياء أخرى غير المفعول به، ومنها وهي الجار والمجرور والظرف بنوعيه، ظرف الزمان والمكان والمصدر، هذه أشياء كلها تنوب عن الفاعل وتأخذ أحكامه. فالقول بأن المفعول هو الذي ينوب عن الفاعل وحده إنما هو من باب التغليب ومن باب التجوز، لأن المفعول هو الأصل وهو الأشهر والأكثر. يقول في تعريفه: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هو الاسم المرفوع، طبعا كلمة المرفوع إنما هي أيضا يعني كلمة الاسم تبعد ما سبق أن ذكرناه في الفاعل من الفعل والحرف، فإن الفعل والحرف لا يقع واحد منهما نائبا عن الفاعل، وكلمة مرفوع أيضا تبعد ما كان منصوبا وما كان مجرورا، فإن النائب عن الفاعل يأخذ أحكام الفاعل، وأبرز أحكام الفاعل الرفع، والفاعل لا يجر كما قلنا، وكذلك نائب الفاعل لا يجر إلا ما ذكرنا من الجر بحرف الجر الزائد، مثل ما جاءني من أحد وكفى بالله شهيدا في باب الفاعل. فحكمه أنه مرفوع كحكم الفاعل تماما، ولكن رفعه أيضا كما قيل في الفاعل قد يكون مرفوعا بعلامة ظاهرة، وقد يكون في محل رفع بعلامة مقدرة إذا كانت لا تظهر عليه، وقد يكون في محل رفع كما إذا كان جارا مجرورا أو نحو ذلك. الذي لم يذكر معه فاعله، لا شك أنه إذا ذكر الفاعل لا يصير عندنا حينئذ النائب عن الفاعل، لأن النائب عن الفاعل لا يجتمع مع الفاعل، وكما أن النائب لا يصح أن تقول هذا نابع عن فلان والمنوب عنه موجود، لأن النيابة عنه تقتضي أنه جلس في مكانه وقام بعمله، فالنائب عن الفاعل لا يأتي إلا عندما يحدث الفاعل. طيب متى يحدث الفاعل؟ الواقع أن الفاعل يحدث لمجموعة علل، وقد يحدث بدون علة، يعني مثلا قد يحدث الفاعل للجهل به، لأنك يعني ما تعرف من الفاعل أصلا، تقول سرق المتاع أو أخذت السيارة، أنت لا تدري من اللي أخذها، فأنت يعني تحدث الفاعل اضطرارا لأنك لا تعرفه أصلا، وتأتي فإذا حدثت الفاعل تقدم المفعول به أو ما ينوب منابه في محله، وأخذ جميع أحكامه من مسألة الرفع ومسألة تأنيث الفعل له ومسألة عدم جواز تقدمه وما إلى ذلك. فمن علل حذف الفاعل أن يكون الفاعل غير معروف أصلا فيحدث وينوب المفعول به أو غير منابه، أو أن يكون يعني لأنه لا يتعلق بذكره غرض، يعني يكون مثلا أنت تكون في مقام أو في مجلس تستهجن أن تذكر بعض الأشياء فتبني الفعل تبنيه للمجهول لكي تحدث هذا الفاعل تأدبا مع هذا المكان الذي أنت فيه، أو أنه لا يتعلق بذكره أي غرض، مثلا كما في قول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكل، وإن مدت الأيدي إلى أي أصلها إذا مد الناس أيديهم إلى الأكل لم أكن بأعجلهم إذا أجشع الناس أعجل، يعني لا يتعلق بذكره غرض، المهم أنه يبين يتحدث عن نفسه وعن صفاته أنه ليس جشعا في الأكل، وأنه لا يبادر بمد يديه ولا يكون أعجل الناس في ذلك، فلا يتعلق بذكر الفاعل غرض، فحينئذ يحذف.